بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو اللقاء الأسبوعي المباشر من دروسنا في بصائر الإسلام الكبرى، وهذه هي البصيرة 57، الإخلاص معناه وأحكامه وثمراته. وتشتمل هذه البصيرة على المباحث الآتية: الأول، فقه الإخلاص، الثاني، لوازم الإخلاص، الثالث، أبواب الإخلاص، الرابع، درجات الإخلاص، الخامس، كيف يتحقق الإخلاص، السادس، ثمرات الإخلاص، السابع، نواقض الإخلاص، الثامن، عقوبات ترك الإخلاص. الأول، فقه الإخلاص. الإخلاص هو تنقية الشيء مما سواه، والإخلاص شرعا هو إفراد الله بالعبادة وتصفية العمل من كل شوب وشرك ورياء ونفاق. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. وقيل الإخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى رؤية الخالق الذي بيده وحده ملكوت كل شيء. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. وقيل الإخلاص أن يفعل العبد العبادة خالصة لله وحده، لا يريد بها تعظيم الناس له وتوقيرهم له، ولا جلب نفع ديني ولا دفع ضرر دنيوي، ألا لله الدين الخالص. وقيل الإخلاص تفريغ القلب لله وتطهيره مما سواه. والإخلاص اسم لسورة من القرآن الكريم تعدل ثلث القرآن، وهي سورة الإخلاص. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والإخلاص أصل قبول الأعمال الصالحة، وهو سر بين العبد وربه، لا يعلمه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده ولا إنسان فيحسده. وجميع الأعمال الصالحة حتى تكون مقبولة عند الله عز وجل لا بد لها من شرطين: الأول، إخلاص العمل لله وحده لا شريك له، الثاني، اتباع السنة الواردة في هذا العمل. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فكل عمل لا بد أن يخلص من ثلاثة أمور: الأول، أن يخلص العمل من جميع شوائب الشرك والرياء، الثاني، أن يخلص العمل من البدع، الثالث، أن يخلص العمل من المعاصي. وكما نجتهد ليكون العمل خالصا لله وحده، كذلك يجب أن نجتهد ليكون العمل صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فكل عمل لا يقبل عند الله إلا إذا كان خالصا لوجه الله عز وجل صوابا على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو أحسن العمل، وكل ما سواه مردود، كما قال سبحانه: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وحقيقة الإخلاص أن تكون نية العبد فيما يقوم به من قول أو فعل أو ترك وجه الله وحده، لا يريد به سمعة ولا رياء ولا رفعة عند أحد ولا خوفا من أحد ولا جلب مصلحة ولا دفع مضرة. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. وقال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، أخرجه مسلم. والإخلاص هو روح كل عبادة من صلاة وزكاة وصوم وحج ودعاء وذكر ودعوة وتعليم. وبدون الإخلاص تفقد العبادة روحها وتنقلب على فاعلها إثما. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال عز وجل: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقال عز وجل: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. ومن أخلص لله في جميع أحواله خلصه الله من كل ما يضره، وحبب إليه كل ما يحبه الله ويرضاه. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. فكل عمل إذا كان خالصا لله ولم يكن صوابا على سنة رسول الله لم يقبل، وكل عمل إذا كان صوابا على سنة رسول الله ولم يكن خالصا لله عز وجل لم يقبل. والعمل المقبول فقط هو ما كان خالصا لله وحده صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الثاني، لوازم الإخلاص. من أعظم لوازم الإخلاص المحبة لله والتعظيم له والذل له والخوف منه والرجاء له والافتقار إليه. الأول، المحبة. فبقدر المحبة لله تكون قوة إخلاص العمل له. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. الثاني، التعظيم لله. فبقدر معرفة الله يكون تعظيمه، وبقدر تعظيمه وتكبيره تكون قوة إخلاص العمل لله وحده. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. الثالث، الذل لله. فبقدر معرفة العزيز تكون قوة الذل له، وبقدر الذل له تكون قوة إخلاص العمل له. إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور.
الرابع الخوف من الله، فمن عرف الله القوي العزيز الجبار خاف منه، وبقدر الخوف تكون قوة إخلاص العمل له. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. الخامس الرجاء لله، فمن عرف رحمة الله رجاه وسأله حاجاته، وبقدر قوة الرجاء يكون إخلاص العمل لله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالرجاء قائد يقود المسلم إلى أنواع العبادات والطاعات والقربات، والخوف زاجر يزجر المسلم عن المعاصي والفواحش والمحرمات. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. السادس الافتقار إلى الله، فمن عرف ربه بالغنى افتقر إليه في كل حال. وبقدر الافتقار يكون إخلاص العبادة لله وحده. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. الثالث أبواب الإخلاص. الإخلاص يدخل في جميع أبواب الدين كما يلي: الأول الإخلاص في النية، فكسب العبد من الأعمال الصالحة يكون بقلبه ولسانه وجوارحه، والنية أعظم الأقسام الثلاثة. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. خرجه مسلم. وكما أن الله صفى لنا الحليب من نجاستين، نجاسة الفرث ونجاسة الدم، حتى صار لبنا خالصا سائغا للشاربين، فكذلك نحن يجب أن نصفي العمل لله من نجاسة الشرك بإخلاص العمل لله وحده، وتصفيته من نجاسة البدع باتباع سنة محمد صلى الله عليه وسلم في كل أمر. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: أن أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه. رجه مسلم. والنية عمل قلبي بين العبد وربه لا يعلمها إلا الله وحده. فقد يتصدق إنسان غني بمال عظيم ليقال إنه كريم أو محسن، أو ليحظى بمكانة عند ملك أو وزير أو مدير، أو ليكسب خدمة من تصدق عليه، ونحو ذلك من المصالح الدنيوية. وقد يتصدق آخر بمال عظيم كذلك ابتغاء مرضات الله، ليكف يدا عن السؤال، أو ليحفظ على بائس عفته وحياءه، أو لمجرد امتثال أمر الله بالإنفاق، أو لابتغاء الأجر والثواب. فالعمل من الاثنين واحد، وهو التصدق بالمال، ولكن اختلفت درجته باختلاف النية الباعثة عليه. وفي هذا وهذا يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا، لا يقدرون على شيء مما كسبوا، والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين، فإن لم يصبها وابل فطل، والله بما تعملون بصير. وقد يصلي أحد أمام الناس ليسموه بالصلاح، أو يكل إليه عملا ماليا يطلق فيه يده بالاختلاس، وآخر يصلي قياما بالواجب الذي فرضه الله عليه وإرضاء لربه وتطهيرا لنفسه من الذنوب، فهذان عملهما واحد وهو الصلاة، لكن عملهما يختلف بحسب النية الباعثة عليه. والرجل يقاتل شجاعة أو رياء أو ليرى مكانه أو للمغنم، وآخر يقاتل نصرة لله وإعلاء لكلمة الله ودفاعا عن المسلمين ابتغاء مرضات الله، فهل يستويان؟ وهل كلاهما يقاتل في سبيل الله؟ عن أبي موسى الأشعري أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القتال في سبيل الله عز وجل، فقال: الرجل يقاتل غضبا ويقاتل حمية. قال: فرفع رأسه إليه، وما رفع رأسه إليه إلا أنه كان قائما، فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل، فأمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. أخرجه مسلم. والنية تقع على معنيين: أحدهما تمييز المقصود بالعمل، هل هو الله وحده لا شريك له أم غيره، أم الله وغيره، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وهذه النية
هي التي يتكلم عنها علماء التوحيد والإيمان في أبواب التوحيد والإيمان. الثاني تمييز العبادات بعضها عن بعض، كتمييز صلاة الظهر من صلاة العصر، وتمييز صوم رمضان من صيام التطوع، وتمييز الزكاة الواجبة من صدقة التطوع، وتمييز العبادات من العادات، كتمييز غسل الجنابة من غسل التبرد والتنظف ونحو ذلك. وهذه النية هي التي يتكلم عنها الفقهاء في أبواب الأحكام. الباب الثاني الإخلاص في التوحيد. فكلمة التوحيد لا إله إلا الله هي أساس الدين كله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. والتوحيد مفزع أولياء الله وأعدائه، أما أولياء الله فينجيهم التوحيد من كرب الدنيا والآخرة، ولذلك فزع إليه جميع الأنبياء والرسل وأتباعهم، فأنجاهم الله من العذاب ونصرهم على من عاداهم. وذنوني ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. وقال سبحانه ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وأما أعداء الله فينجيهم التوحيد من كرب الدنيا، كما قال سبحانه فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فكلمة التوحيد لا إله إلا الله هي أصل الدين ومفتاح الجنة، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. وقال عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فكلمة التوحيد هي مفزع الخليقة ونجاتها من كرب الدنيا والآخرة، ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه، وما دعا بها خائف إلا أمنه الله، وما دعا بها فقير إلا أغناه الله، وما دعا بها مريض إلا شفاه الله، وما دعا بها جاهل إلا علمه الله. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. الباب الثالث الإخلاص في الصدق. فالصدق خلق عظيم، والكذب خلق ذميم، والصادق يراقب الله في كل حال، ولهذا أمرنا الله عز وجل أن نكون دائما مع الصادقين، كما قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والصدق يكون في النية ويكون في القول ويكون في العمل ويكون في التوبة ويكون في العبادات ويكون في المعاملات. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. والصدق أصل جميع أعمال البر والخير، والكذب أصل جميع أعمال الشر والفساد. قال صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب كذابا، متفق عليه. الباب الرابع: الإخلاص في الأعمال. فمن أخلص عمله لله عز وجل فرج الله كربه واستجاب دعاءه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خرج ثلاثة نفر يمشون فأصابهم المطر، فدخلوا في غار في جبل، فانحطت عليهم صخرة. فقال بعضهم لبعض: ادعوا الله بأفضل عمل عملتموه. فقال أحدهم: اللهم إني كان لي أبوان شيخان كبيران، فكنت أخرج فأرعى ثم أجي، فأحلب فأجي بالحلاب فأتي به أبوي فيشربان، ثم أسقي الصبية وأهلي وامرأتي. فاحتبست ليلة فجئت فإذا هما نائمان، قال: فكرهت أن أوقظهما والصبية يتضاغون عند رجلي، فلم يزل ذلك دأبي ودأبهما حتى طلع الفجر. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة ترى منها السماء. قال: ففرج عنهم. وقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أني كنت أحب امرأة بنات عمي كأشد ما يحب الرجال النساء، فقالت: لا تنال ذلك منها حتى تعطيها 100 دينار. فسعيت فيها حتى جمعتها، فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقمت وتركتها، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة. قال: ففرج عنهم الثلثين. وقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أني استأجرت أجيرا بفرق من ذرة فأعطيته وأبى ذلك أن يأخذ، فعمدت إلى ذلك الفرق فزرعته حتى اشتريت منه بقرا وراعيها. ثم جاء فقال: يا عبد الله أعطني حقي. فقلت: انطلق إلى تلك البقر وراعيها فإنها لك. فقال: تستهزئ بي؟ قال: فقلت: ما أستهزئ بك، ولكنها لك. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا. فكشف عنهم. متفق عليه. فهؤلاء الثلاثة أخلصوا عملهم لله من قبل، ولما دعوا الله استجاب دعاءهم وفرج كربتهم. فهذه حال المخلصين في أعمالهم في الدنيا، وأما في الآخرة فالجزاء من جنس العمل. فمن أراد وجه الله في الدنيا أكرمه الله برؤية وجهه في الجنة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. لهذا أمر الله رسوله أن يصبر نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، فقال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الباب الخامس: الإخلاص في الدعاء. فالإخلاص في الدعاء من أعظم أسباب تفريج الكربات وزوال الشدائد. وقال ربكم: ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال سبحانه عن الكفار: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وقال صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لله. خرجه الترمذي بسند صحيح. وأصل جميع الأعمال هو إخلاص العمل لله وحده، وضد الإخلاص الشرك والنفاق والرياء. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال الله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وإخلاص توحيد الله عز وجل شجرة في القلب، وفروعها الأقوال الحسنة والأعمال الصالحة، وثمرها الحياة الطيبة في الدنيا والنعيم المقيم في الآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الرابع: درجات الإخلاص. الإخلاص على 3 درجات. الدرجة الأولى: إخراج رؤية العمل عن العمل، والخلاص عن طلب العوض على العمل وعدم الرضا بالعمل. ألا لله الدين الخالص. فبالأولى يشاهد العبد منة الله عليه بالعمل الصالح: وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وبالثانية يعلم أنه عبد محض لله عز وجل، والعبد لا يستحق على خدمته لسيده عوضا. إنا لله وإنا إليه راجعون. وبالثالثة يطالع العبد عيوبه وآفاته وتقصيره في العمل، فلا يرى عمله يليق بجلال الله وقدره. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. الدرجة الثانية: الخجل من العمل مع بذل المجهود في فعله على الوجه المشروع، حياء من الله وخوفا منه ورجاء له. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فالمؤمن يجمع إحسانا في مخافة، وحسن ظن بربه، وسوء ظن بنفسه. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء. الدرجة الثالثة: إخلاص العمل بالعمل المشروع فقط، وعدم العمل بالبدعة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. الخامس: كيف يتحقق الإخلاص للعبد؟ يتحقق الإخلاص بأمور. الأول: الدعاء بأن يرزقه الله الإخلاص في النية والقول والعمل. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. الثاني: أن يعلم العبد يقينا بأنه عبد محض، والعبد لا يستحق على خدمته سيده شيئا، لأنه يخدمه بمقتضى العبودية، وما يناله من سيده من الأجر والثواب والإكرام فذلك تفضل منه وإحسان إليه لا معاوضة عن العمل. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير. الثاني: مشاهدة العبد منة الله عليه وإحسانه إليه، وأنه بالله لا بنفسه، وأن كل خير حصل عليه فهو بفضل الله وحده. وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. الرابع: مطالعة العبد عيوبه وتقصيره وآفاته، وما في عمله من حظ للنفس والشيطان، والتفات القلب كثيرا إلى ما سوى الله. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. الخامس: تذكير النفس بما أمر الله به من إصلاح القلب وإصلاح العمل وحرمان المرائي من الأجر ونفسه وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. السادس، تذكير النفس بعظمة الله وكبريائه وعظمة نعمه وإحسانه، ليأتي في القلب حبه وإخلاص العبادة له وحده لا شريك له. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. السابع، الخوف من مقت الله تعالى إذا اطلع على قلبه وهو منطو على العجب والكبر والرياء والنفاق. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. الثامن، الإكثار من العبادات الخفية كقيام الليل وصدقة السر والبكاء خاليا من خشية الله وإخفاء الطاعات وعدم التحدث بها. التاسع، معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله وكمال علمه وقدرته، ليأتي في قلب العبد إخلاص العبادة لله وحده، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. العاشر، تذكر الموت وأهواله وسكراته وماذا بعده. قال صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هذه من اللذات، أخرجه مسلم. 11، أن يعلم عاقبة الرياء وأنه مفسد للعمل موجب للعذاب. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من المشركين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. 12، التخلص من حظوظ النفس، فلا يجتمع الإخلاص في القلب وحب المدح والثناء والشهرة والطمع فيما عند الناس. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. 13، مجاهدة النفس على الإخلاص وبذل الجهد في دفع خواطر الرياء وحمل النفس على إخلاص كل عمل لله وحده. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال عز وجل: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. 14، الحرص على مجالس الذكر والوعظ ومصاحبة أهل الإخلاص والإيمان. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. 15، الخوف من الشرك والرياء والنفاق. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال عز وجل: ولمن خاف مقام ربه جنتان. 16، ثمرات الإخلاص. ثمرات الإخلاص كثيرة، ومن أهمها الأولى: لما كان القلب أشرف أعضاء البدن كان من نصيبه أشرف الأعمال من التوحيد والإخلاص والإيمان والتقوى والخوف والرجاء والرغبة والرهبة والإخبات والحب والتوكل والإنابة وغير ذلك من أعمال القلوب. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فبصلاح القلوب بالإيمان تصلح الجوارح بالأعمال الصالحة، ثم تصلح الأحوال، وبذلك تطيب حياة المسلم في الدنيا والآخرة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
قال سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال سبحانه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. وإذا فقد الإخلاص بطلت الأعمال. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. الثانية: الإخلاص سبب لدخول الجنة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. وقال صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، أخرجه مسلم. الثالثة: بالإخلاص ينال العبد أجر الغازي في سبيل الله وإن كان في بيته إذا كان معذورا. قال صلى الله عليه وسلم حين عودته من غزوة تبوك: إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر، خرجه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرة ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، خرجه مسلم. الرابعة: بالإخلاص ينال المؤمن أجر الشهداء. فصاحب النية الصادقة الخالصة ينال منازل الشهداء وإن مات على فراشه. قال صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، خرجه مسلم. الخامسة: بالإخلاص يتحقق النصر على الأعداء. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين يمكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم، أخرجه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم، صححه الألباني. السادسة: بالإخلاص يكرم العبد بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه، خرجه البخاري. السابعة: الإخلاص يقلب المباحات إلى طاعات يجر عليها العبد. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فم امرأتك، خرجه البخاري. الثامنة: أن الإخلاص يخلص العبد من كيد الشيطان، كما قال الله عن يوسف صلى الله عليه وسلم: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. السابع: نواقض الإخلاص. ما ينقض الإخلاص على درجتين: الأولى أن يتعلم العبد العلم لا يريد به وجه الله، وإنما يتعلمه ليصيب به عرض الحياة الدنيا من جاه أو منصب أو مكانة، أو يترفع به أمام الناس، أو ليصرف به وجوه الناس إليه ليمدحه الناس على ما وصل إليه من العلم فيقال هو عالم. وكذلك من يعمل الأعمال الصالحة لا ليتقرب بها إلى الله، وإنما ليصيب بها شيئا من المقاصد الدنيوية. وقد قال الله في هؤلاء: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وقال عز وجل:
من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. الثانية أن يعمل المسلم العمل لله ثم يداخله شيء من العجب والمراءة، فإن جاهده ودفعه فهو مؤمن متق، وإن استرسل معه ورأى بعض ورأى وإن استرسل معه ورأى في بعض أعماله وأخلص في بعضها كان ما رأى فيه حابطا مردودا، وما أخلص فيه فهو عمل صالح مقبول. وأصحاب هذه الدرجة أخف إثما من أصحاب الدرجة الأولى. وآخرون اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، عسى الله أن يتوب عليهم، إن الله غفور رحيم. وأعظم نواقض الإخلاص هو الشرك والنفاق والرياء والعجب. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال عز وجل: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. وقال عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه. أخرجه مسلم. ومن علامات الرياء الأول أن ينشط الإنسان في العبادة أمام الناس ويكسل عنها إذا كان وحده. الثاني أن يجتهد في العبادة إذا مدحه الناس ويترك العبادة، أو يكسل عن الأعمال الخيرية إذا ذمه الناس. الثالث أن يحافظ على الحرمات أمام الناس، فإذا كان بمفرده انتهك الحرمات. الرابع أن تكون عبادته أمام الناس أقوى منها إذا كان بمفرده. الخامس أن يحب في قلبه مدح الناس له وثناؤهم عليه ويفرح بإعجابهم به. الثامن عقوبات ترك الإخلاص. من ترك الإخلاص وقع في الشرك والنفاق والرياء، فحبط عمله وخسر دنياه وآخرته وحرم الجنة وأدخل النار. قال الله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال صلى الله عليه وسلم: من سمع الله به، ومن يرائي الله به. متفق عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء ويصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. خرجه الترمذي بسند صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهد. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جري فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قاري. فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه بنعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال كذبت، ولكنك تعلمت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد. فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. أخرجه مسلم. فهؤلاء الثلاثة أول من تسعر بهم النار لأن أعمالهم رياء وسمعة، فهؤلاء ظاهر أعمالهم أنها أعمال صالحة جليلة ولكنها مستحق النار لفساد نياتهم. فهؤلاء بسبب عدم إخلاصهم في أعمالهم استحقوا النار لما في قلوبهم من إرادة غير الله بأعمالهم. إنه من يشرك بالله فقد حرم عليه فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.